أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في مقراءة السنة المنعقدة في كتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فنبتدئ القراءة بمشيئة الله. وقلنا إن منهج القراءة يدور على أمور: أولها ضبط النص النبوي المذكور في هذا الكتاب، وثانيا نبين الغريب سواء معناه أو نضبط ما فيه من لغات، وأيضا نذكر من صحح وضعف هذا الخبر الذي ساقه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا إن كان ثمة استدراكات في العزو أو نحو ذلك لم يذكرها الحافظ ابن حجر، فإن نذكر مثل هذه الأمور في طيات الشرح. يقول الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: كتاب الطهارة باب المياه. كتاب الطهارة، الكتاب مصدر كتب، والكاف والتاء والباء هذه أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيء. أصل الكتاب هو الجمع، سمي به الكتاب هنا مجازا لأنه مكتوب، يعني كتاب الطهارة هذا كتاب نذكر فيه جمل من أحكام الطهارة المعروفة. والطهارة لغة الطاء والهاء والراء أصل واحد صحيح يدل على نقاء وزوال دنس. الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة، وأما في الشريعة فالحنابلة يعبرون بعبارة حسنة في قولهم: ارتفاع حدث، وما في معناه وزوال خبث أو ارتفاع حكم ذلك. وطبعا شرح هذا محله في كتب الفقه. كتاب الطهارة أي أن هذا الكتاب نذكر فيه جمل من أحكام أو من الأحاديث التي جاءت في أحكام الطهارة. قال: باب المياه. طبعا الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يقسمون الفقه إلى أربعة أرباع. يقسمون الربع الأول إلى ربع العبادات، يتحدثون فيها على الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يتبعونه بربع آخر وهو ربع البيوع، ثم ربع الأنكحة، ثم ربع الحدود وما يسمى بالسياسة الشرعية. إذن هذه أربع، يبتدئون بالعبادات لأنها أهم هذه الأمور، يبتدئون بالصلاة لأنها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: بين الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، هذا محله في العقيدة، وإقام الصلاة فهذه الأولى فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في كتاب الله تجد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا، فهي مقدمة أبدا. ولهذا قالوا: نبتدئ بالصلاة. فلما حان الأمر في البداءة بكتاب الصلاة قالوا: لا صح أن نبتدئ بالصلاة ولم نتحدث بعد على شرطها وعلى مفتاحها وهو الطهارة، فقدموا الحديث على الطهارة. فإذا دخلنا إلى كتاب الطهارة تجد أنهم يقسمون كتاب الطهارة إلى أقسام أيضا، والحديث هنا على الحنابلة وليس على الشافعية، لأن الكتاب طبعا بلوغ المرام مرتب على ما يعني صار عليه علماء الشافعية لأن صاحبه شافعي. لكن بالنسبة إلى الحنابلة يبتدئون أيضا مقاصد كتاب الطهارة منها الوضوء، والوضوء لا يكون إلا بماء، ولهذا يقدموا الحديث على أبواب المياه في فاتحة كتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة باب المياه. باب المياه أي هذا باب نذكر فيه جمل من الأحاديث التي جاءت في ذكر أحكام المياه. والمياه جمع ماء بالهمز، أصله موه، همزته هذه منقلبة عنها، قلنا ماء هذا جمع وأصله موه، فالهمزة التي في آخر الماء هذه منقلبة عنها، وجمعه أمواه. المياه جمع الماء جمعها أمواه، وفي الكثرة مياه، ولهذا يقول باب المياه ولا يقول باب الأمواه، وهو اسم جنس، والأصل فيه ألا يجمع، أسماء الأجناس لا تجمع، وإنما جمع لاختلاف أنواعه كما قالوا فالمياه جمع ماء هكذا بالهمز. هناك لغتان من الممكن أن نقول ماء بالمد أو ماء بالهاء هكذا، والأول أشهر وهو الهمز. أي هذا باب كما ذكرت لك يذكر فيه جمل أحكام المياه أو الأخبار الدالة على أحكام المياه. افتتح رحمه الله تبارك وتعالى كتاب الطهارة باب المياه بحديث أبي هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. طبعا نضبط إن شاء الله تبارك وتعالى النسخ التي معنا على ما أقرأ، يعني إن شاء الله الضبط سواء في الزوائد أو في ضبط الشكل ونحو ذلك يكون على ما أقرأه أنا إن شاء الله تبارك وتعالى. فيقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. أولا هذا الحديث حديث صحيح، حديث ثابت صحيح، وممن صححه الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكذا الإمام الترمذي في جامعه، والحاكم في مستدركه، وكما نقل الحافظ هنا أيضا صححه ابن خزيمة، زد عليه أن ابن حبان صححه أيضا، وابن المنذر والطحاوي والبغوي والخطابي وابن حزم وغيرهم الكثير. هذا خبر ثابت صحيح لا إشكال فيه. قوله أخرجه الأربعة، قلنا هذا اصطلاح ويراد بالأربعة هنا أصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة أي في مصنفه، واللفظ له يعني هذا اللفظ جاء من المصنف لابن أبي شيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور، هو الطهور ماؤه، يعني يقول النبي في ماء البحر. والخبر له قصة وله سبب، أن بعض الصحابة كان يركب البحر ويحمل معه القليل من الماء، فقال فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قالته هذه هو الطهور، طهور بالفتح على وزن فعول، اسم لما يتطهر به، فطهور هذا اسم للماء، وطهور هذا اسم للفعل الذي هو الوضوء، وقس عليه فعول وفعول دائما وأبدا، صحور وصحور وهكذا. يبقى نقول طهور هذا بالفتح على وزن فعول، وما كان على وزن فعول فحينها يكون اسم للشيء، اسم للشيء، اسم لما يتطهر به ها هنا وهو الطهور. فطهور اسم للماء، وصحور اسم للطعام، وطهور اسم للفعل الذي هو الوضوء، وصحور اسم للفعل الذي هو الجلوس للأكل في هذا الوقت المعروف. وعليه فقس كل ما جاء بهذه الصيغة فعول وفعول. هو الطهور ماؤه، ماؤه الضمير يعود على ماء البحر فهو أقرب المذكورات. وخذ القاعدة أبدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة صحيحة لا غبار عليها، أن كل ضمير جاء في نص من النصوص فالأصل عوده على أقرب المذكور، الأصل أن يعود على أقرب المذكور حال ورود الإيه؟ النص. هذه قاعدة صحيحة حتى نستعملها دائما وأبدا في متون الفقه حال العود. والحل ميتته، والحل، الحل بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام أي الحلال، ميتته بفتح الميم، والميت كل ما لم تلحقه زكاة شرعية هكذا تحد. هذا بالنسبة إلى الخبر الأول. طبعا فيه أحكام كثيرة، إن شئنا نتحدث على أحكام الخبر الأول فحقيقة الكلام عليه يطول، يعني الإمام ابن دقيق العيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى في شرح الإلمام، ابن الدقيق له كتاب اسمه الإلمام أظن تحدثنا عليه في المحاضرة السابقة، مثله مثل بلوغ المرام، يجمع أدلة الأحكام يعني نروس أدلة الأحكام، فشرح هذا الحديث يعني وستة أخرى يعني سبعة أحاديث شرحها في مجلدين، مجلدين في شرح ماذا؟ في شرح سبعة أحاديث. هذا الحديث أظن أخذ منه قرابة 150 ورقة وزيادة يشرح في هذا الحديث، فهو حديث حمال ومن جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أقصد باب المياه. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. هذا الحديث حديث صحيح، صححه أحمد كما ذكر المصنف، زد عليه ابن معين وابن حزم وابن الملقن والحاكم والترمذي في بعض نسخ الجامع ثبت تصحيحه. قوله إن الماء، إن الماء، الماء هنا الألف واللام، هذه اختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى فيها على مذهبين. فالأول أن الألف واللام هنا للعهد، فالمعنى الماء الذي تسألون عنه وهو ماء بئر بضاعة لا ينجسه شيء. وعلى هذا فالجواب هنا إذا يعني قررناه فنقول هو جواب مطابق لا عمومي، ونسب هذا إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والمذهب الثاني أن الألف واللام هنا للجنس، وهذا مذهب الجمهور، المعنى جنس الماء لا ينجسه شيء. وطبعا هذا مخصوص عندهم بأمور، بالتغير، وعند الحنابلة بغمس يد قائم من نوم ليل الناقض الوضوء، ما خلت به المرأة، كل هذا مخصص عندهم، يعني هي للجنس نعم، وكل ماء لا ينجسه شيء نعم نأخذ بهذا، لكن يخصص، تخصص من هذا أمور، التغير وهذا بالإجماع، ما خلت به مرأة هذا عند الحنابلة، كذلك ما كان من غمس يدي مستيقظ من نوم ليل عز عندنا، وهكذا، يعني هذه الأمور قد تخصص في بعض الأحيان. لا ينجسه، قال إن الماء طهور، سبق طهور شرحها، لا ينجسه يعني يقصد هنا نجاسة العين أو المتنجس، كلاهما سواء، فالنجاسة على قسمين، عينية و وحكمية كما سوف نتحدث عليها إن شاء الله في أبواب النجاسة. لا ينجسه أو لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. طبعا إحنا ذكرنا كلام الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه إذا قال أخرجه الثلاثة فماذا يقصد؟ هو رحمه الله تبارك وتعالى قال في المقدمة: وقد أقول الأربعة وأحمد، والأربعة ما عدا الثلاثة الأول، يعني إذا قال الأربعة ما عدا الثلاثة الأول، أحمد والبخاري ومسلم، وبالثلاثة من عداهم والأخير، يبقى هو يقصد الآن أبو داود والنسائي والترمذي، هكذا اصطلح رحمه الله تبارك وتعالى بقوله أخرجه الثلاثة. قال: وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هذا الخبر خبر ضعيف، عله الدارقطني وأبو حاتم، ونقل الشافعي عن أهل الحديث تضعيفه، وحتى قال صديق حسن خان رحمه الله: اتفق العلماء على ضعف هذه الزيادة ولكنه وقع الإجماع على مضمونها. هذا خبر ضعيف، يعني هل ينسب إلى النبي؟ هل النبي قاله؟ نقول لا، هذا خبر ضعيف، لكن المعنى ثابت أم غير ثابت؟ نقول هذا معنى ثابت صحيح لا إشكال فيه، لكنه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالماء إن تغيرت أحد أوصافه بنجاسة ظاهرة هذا ماء نجس بالإجماع، لا خلاف فيه بين المذاهب الأربعة. قال: إن الماء يعني جنس الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب، الغلب في اللغة القهر، والمراد هنا امتزاج النجاسة بالماء، إلا ما غلب على ريحه أي نجاسة خلطته فتغيرت رائحة الماء، وطعمه على ريحه، وطعمه يعني كالحموضة والمرارة والنتن ونحو ذلك، ولونه يعني كحمله لون النجاسة، يتلون بلون النجاسة، هذا دليل على نجاسته. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير، قال بنجاسة، إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. بنجاسة الباء هنا سببية، يعني بسبب النجاسة، بسبب نجاسة تحدث في الماء. نعم. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. هذا الخبر الظاهر أنه خبر ثابت صحيح، ممن صححه طبعا دب فيه الخلاف في رفعه ووقفه ونحو ذلك، وفيه نقاشات وتخريجات حقيقة طويلة تراجع في مظانها. لكن هذا الخبر تصحيحه يعني قد يميز بهذا، وهو أن الإمام يحيى ابن معين رحمه الله اطلع على من أوقفه وعلى هذه النقاشات في أسانيده، ومع ذلك مال إلى تصحيحه وقال: هذا إسناد جيد. فقيل له: فإن ابن علية لم يرفعه، يعني جعله من مسند ابن عمر، فقال: وإن لم يحفظه ابن علية فالحديث جيد الإسناد. فهذه الكلمة حقيقة لا يجد الإنسان في نفسه مسلك لدفعها من كلام إمام الأئمة يحيى ابن معين أبو زكريا رحمه الله وغفر له. وهذا الخبر أيضا صححه الحاكم وابن مندى والخطابي وابن الأثير وعبد الحق الإشبيلي وابن الملقن، كل هؤلاء مالوا إلى تصحيحه. لكن ممن أعله الدارقطني، الدارقطني يرى أن هذا خبر معلول وصى في الوقف، قال: الموقوف أصح، ومال إلى عدم ثبوته أيضا وعدم العمل به الإمام ابن عبد البر للاختلاف الذي وقع فيه، وكذا ممن توقف في العمل فيه أو به الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء أو إذا كان الماء نعم قلتين، إذا كان الماء قلتين، قلتين بضم القاف تجمع على قلال الجرة الكبيرة من الفخار، قيل أنها تزن 191 تقريبا من الكيلوات و160 لتر على حسابنا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. طبعا الخبث ضد الطيب، الخبيث ضد الطيب، جمع خبثاء، والخبيث النجس أو النجس كما عرفوه، لم يحمل الخبث. أفهام ثلاث لهذه العبارة: إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أفهام ثلاث: أنها على الحقيقة فلا تحمل النجاسة، فلا تحمل النجاسة إذا بلغت، وإن تغيرت، وهذا فهم مهجور، لم يحمل الخبث هذا فهم مهجور، أنها على الحقيقة فلا تحمل للناس النجاسة إذا بلغت القلتين، هذا فهم مهجور، بل الإجماع على أنها إن بلغت القلتين وتغيرت بأحد أوصافها اللون والطعم والريح فإنها تنجس بطبيعة الحال. وفهم آخر أن المعنى لم يغلب عليها حمل الخبث. والمعنى الثالث: إن بلغت قلتين فهي دافعة للخبث عن نفسها، دافعة للخبث عن نفسها. الجمهور والحنابلة بخصوص عندهم لهذا الخبر منطوق ومفهوم، فمنطوقه أنها إن بلغت القلتين فإنها لم تحمل الخبث، حينها لم تحمل خبثا إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف فحينها تنجس إجماع، لا إشكال في هذا عندهم. وعندهم لهذا الخبر مفهوم، وهو أنها إن قلت عن القلتين فحينها تحمل الخبث، هذا مفهومه، سواء تغيرت أو لم تتغير، هذا مذهب الحنابلة وكثير من العلماء ينصون على هذا، على منطوقه ومفهومه، ويقولون إن المفهوم إن وقعت فيها النجاسة فحينها تغيرت أو لم تتغير، طبعا إذا كانت أقل من قلتين نجست في الحال، يعني لو قليل من المياه وقعت فيها قطرة بول ولم تغيرها فعند الحنابلة هذا ماء نجس. لماذا؟ لمفهوم حديث القلتين. طبعا المفهوم كدلالة يعني فيه ضعف، المفاهيم دائما فيها شيء من الضعف حال دلالتها على حكم شرعي، لكن يقوي هذا التعليل، يعني تعليل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فثمة فائدة، لابد من فائدة في قولة النبي صلى الله عليه وسلم هذه، وهو أنها إن كانت أقل فإن التحديد بالقلتين هذا له علة وله فائدة، وإلا لعدمت الفائدة حينها، ولا فرق بين قليل وكثير. ولهذا كان مفهوم هذا الخبر قوي لا إشكال فيه، يعمل به، وهو من باب الحيطة في الدين. إذن هذا الخبر كما ذكرنا صححه إمام الأئمة يحيى ابن معين، والكلام عليه معروف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه، ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا خبر هام جدا حقيقة، النهي عن البول في الماء الدائم، هذا خبر حقيقة فيه من الفقه ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وكثير ما تقع فيه الأفهام المغلوطة، يعني يفهم بشيء من السوء ويؤتى بهذا الخبر فيستدل به على مسائل لا شأن لها بفقه الحديث أصلا. نفهم هذا الحديث، الحديث طبعا في مسلم ثابت لا إشكال، فيقول النبي: لا يغتسل أحدكم، لا نهي، لا يغتسل، لا نهي، يستفاد منها النهي عن الاغتسال في الماء، وهو عندنا في المذهب على التحريم، وعند المالكية على التنزيه. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، الماء الدائم، قيل هو ما لا نبع له، وقيل هو الساكن، وقيل ما تحرك طرفه بتحرك الطرف الآخر، كلام كثير، لكن حقيقة الأجود من هذا كله أن نقول أن المقصود الماء الذي يتغير بكثرة استعمال الناس له، لو ضبطناها بهذا لكان أجود. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، يعني عبر عنه بالماء الدائم لكونه قليل، هذه الأولى، وأنه يتغير، وإلا ما نهى صلى الله عليه وسلم، ولا نهى عن الاغتسال في البحار ونحو ذلك. إذن هو ماء يتأثر باستخدام الناس، فأي ماء يتأثر باستخدام الناس هو داخل في هذا النص، وهو جنب، هذه صفة، وحقيقة هذه الصفة لا يخصص بها الحكم، ويقوم مقامها كل ما كان ذريعة لتغير الماء كالوسخ في الثوب والبدن ونحو ذلك. الخبر الآخر أو الرواية الأخرى في البخاري: لا يبولن أحدكم، لا نهي، يستفاد منها النهي عن التبول في الماء الدائم أو ما جرى مجرى البول من النجاسات. طبعا هذا خلافا للظاهرية الذين عملوا بظاهر النص وأوقفوا النهي على التبول فقط، يعني قالوا لا يبولن، إذن الإنسان لو تغوط خلاص لا إشكال، لو بال في قارورة ثم وضعها في الماء لا إشكال، لو أتى بنجاسات وألقاها في الماء هذا لا إشكال، يعني لا يدخل، طبعا عندهم إشكال لكن لا يدخل في النهي النبوي، وهو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. الذي لا يجري هذه تفسير للماء الدائم، الذي لا يجري هذا تفسير للماء الدائم، ثم يغتسل فيه، ثم للاستبعاد، ثم ها هنا للاستبعاد، فالمعنى بعيد عن العقل أن يبول إنسان في ماء ثم يغتسل منها أو فيها، ثم يغتسل منها أو فيها. ولمسلم: ولا يغتسل فيه من الجنابة. طبعا الجمهور له فهم لهذا الحديث، نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لفائدة، وقالوا إذا نهى عن الاغتسال في الماء الدائم دل هذا على أنه إن اغتسل تأثر هذا الماء، أو أن الماء يتأثر بالاستخدام، ولهذا يقولون بأن الماء المستعمل هو منفصل عن جسم المتوضئ، ماذا يفعل؟ يذهب من الطهور إلى الطاهر، ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، على التقسيم الثلاثية عند الجمهور. ولهذا الجمهور يفهم هذا الحديث ويأخذون منه علة، وهي أن الماء الطهور إن استعمل فإنه يتأثر، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا خلافا لأصل الشيخ الإسلام تيمية، ويقول إن كل هذا يحمل على زريعة التنجس أو زريعة الإفساد، يعني يقول نهى لا لكونه يفسد، ولكن لأنه سوف يفسد إن تواتر استخدام الناس هذا الماء بهذه الصورة، فإن مآله إلى تحول وإلى يعني تنجس، والماء قليل في جزيرة العرب. قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. نعم، خبر صحيح، يعني هذا الخبر. وعن رجل صاحب النبي، وأنا أقول إن الحافظ ابن حجر رجل محدث، إمام محدث، حافظ كبير، ولهذا هذا الحديث جاء من مسند عبد الله بن سرجس، وجاء عن أبي حاجب عن أبي هريرة، وعن أبي حاجب عن رجل من بني غفار، وجاء عن أبي حاجب عن الحكم ابن عمرو الغفاري. كل هذه مسانيد جاءت تحمل نفس المعنى. لماذا ينتقل الإمام البخاري رواية هذه الرواية التي عند أبي داود والنسائي ويقول إسناده صحيح؟ هذه حقيقة أسلم رواية في كل هذه الروايات، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة النهي عن استخدام فضل وضوء المرأة وفضل غسل المرأة ونحو ذلك. هذا أصح حديث فيها. هذا الخبر صححه الحميدي وهو شيخ الإمام البخاري، وكذلك صححه ابن القطان في بيان الوهم والإهام، وكذا حكم بصحته الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كما ذكرت لك جاء من مسند عبد الله بن سرجس وهو موقوف على الصحيح، يعني إذا سمعت هذا الخبر من مسند عبد الله بن سرجس احكم عليه بالوقف على الصحيح كما قاله الإمام البخاري. وكذلك الإمام ابن ماجه يقول على المرفوع وهم، يعني المرفوع من مسند عبد الله السالف، وكذا أوقفه الدارقطني حكم عليه بالوقف. ولهذا عندنا الحنابلة يستدلون بفهم عبد الله بن سرجس، يعني يستخدمون هذا الخبر كموقوف ويثبتون الحكم الشرعي عندهم في النهي عن استخدام فضل طهور المرأة بأخبار أخرى ثابتة، أو بأن أصل الحديث ثابت عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو التنبه لتعليلات علماء المذهب، هم يعللون الحكم بخبر ثابت ويعللون بفهم الصحابي للنص بموقوف عبد الله بن سرجس حتى لا يأتي متنطع فيهدم المذهب. لماذا يقول هذا حديث موقوف وأوقفه فلان؟ أصل الحديث ثابت يا عبد الله، ولكنهم يستدلون بفهم الصحابي واستخدام الصحابي للنص أو بفعلة الصحابي. لابد أن نفرق بين الأمرين. أيضا جاء عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار، والإمام البخاري يقول هذا ليس بصحيح. أيضا جاء عن أبي حاجب عن أبي هريرة، الدارقطني يقول هذا مسند وهم، هذا وهم لا يصح. أيضا جاء عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري، وأيضا ضعفه الإمام البخاري. بأسلم هذه النصوص هذا الخبر الذي قرأناه وهو خبر صحيح كما ذكرنا، صححه الحميدي وابن القطان وكذا النووي. عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر إبهام الصحابة، فالصحابة كلهم عدول ثقات، ولهذا لا ننقب عن حالهم. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى، هذا قول يتضمن طلب كف على وجه استعلاء بصيغة مخصوصة كما هو مبين في الأصول، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وهو ما بقي بعد الاغتسال، الفضلة ما بقيت بعد الاغتسال. تغتسل المرأة بفضل الرجل، هذا لم يعمل به أحد، يعني لم ينهى أحد من الفقهاء عن استخدام فضل وضوء الرجل إلا أقوال شاذة. أو الرجل بفضل المرأة، هذا فيه الحكم الشرعي المعروف. الحنابلة من مذهبهم أن المرأة المكلفة إن خلت به، إذا خلت بماء خلوة ونكاح المعروفة في استخدام في رفع حدث، فإن هذا الماء ينتقل من الطهورية إلى كونه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، ويعللون هذا بأنه تعبدي، الحكم تعبدي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب الحنابلة. وليغترفا جميعا، وليغترف اللمها هنا للأمر، هذا أمر للاغتراف. عندنا وجه آخر في المذهب أن هذا محمول على يعني النهي هذا وليقترف أو الأمر هذا أمر للحس على الألفة والمودة بين الرجل والمرأة، ولا يراد به بناء حكم شرعي على نهي الرجل عن استخدام طهور المرأة على الحقيقة في نقاش يعني يصار هناك في كتب الفقه، وأن هذا لا يؤخذ منه عدم استخدام فضل طهور المرأة. وهي رواية عندنا عن الإمام أنها إن خلت بالماء فإنه ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره. ويستدلون بالخبر الذي نقرأه الآن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. هذا الحديث يقوي الرواية الثانية عندنا، وهي على خلاف معتمد مذهب أحمد، وهو أن المرأة إن خلت بالماء فإنه ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل من ماء فقالت إني كنت جنبا. هذه الرواية تظهر أنها كانت جنبا فاغتسلت، إذن لابد أن تخلو بنفسها حال اغتسالها، ومع ذلك اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم واستخدم ماءها، فدل هذا على طهوريته. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. الجفنة بفتح الجيم وسكون الفاء هي القصعة الكبيرة، يعني إناء كبير يوضع فيه ماء ويكون من خشب في الغالب، في جفنة، فجاء يغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، يعني أصابتني جنابة، فقال إن الماء لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. أعل البعض هذا الحديث بسماك ابن حرب، بسماك ابن حرب، فيه سماك ابن حرب وفيه اختلاف. الإمام أحمد لم يعمل بهذا الحديث لحال سماك، لحال سماك، وعمل بالخبر الأول وهي الرواية المعتمدة، وقال أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، يعني على النهي من استخدام فضل طهور البر، وحقيقة أغلب الصحابة على هذا، يعني أغلب الصحابة يمنعون من استخدام فضل طهور المرأة لا يستعملونه. وأظن إحنا في شرح المنتهى سقنا هناك آثار كثيرة حقيقة جمعناها من مصنف ابن أبي شيبة ومن مصنف عبد الرزاق وغيرهما، على أن أكثر الصحابة فعلا لا يستخدمون فضل طهور المرأة. قلنا أعل هذا الخبر برواية سماك بن حرب، لكن الراوي عنه هو شعبة، وهذه ميزة، شعبة لا يحمل إلا صحيح أحاديث شيوخه رحمه الله، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه أيضا الذهبي. لكن نتنبه أيضا أن شعبة رواه عن سماك، نعم، لكن حقيقة أيضا أكثر أصحاب شعبة لم يروا هذا الخبر عن شعبة عن سماك، وإنما روي عن انفرد به أظن محمد ابن جعفر أو غيره، نعم لا غير إن شاء الله غير محمد بن جعفر عن شعبة، أوضحنا هذا في شرح المنتهى، وقلنا أن شعبة على الحقيقة انفرد أيضا عنه فرض، وأكثر أصحابه لا يرون هذا الحديث عن سماك. هذا الحديث كما ذكرنا دليل على أن النهي فيما تقدم في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة، وحديث ابن عباس على التنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز كما يقول، فيكون الفعل قرينة صارفة عن حمل النهي إلى على التحريم إلى الكراهة أو كراهة التنزيه أو نحو ذلك من الأمور. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. طبعا هنضبطها الآن إن كانت طهور ولا طهور. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب، أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه، وللترمذي أخرهن أو أولهن. حديث هام، حديث أبو هريرة معروف ومشهور، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن مغفل وفيه زيادة عفروه الثامنة كما سوف نتحدث عليها ونجمع بين الروايات الآن. الحديث في مسلم ثابت، واللفظ الآخر هذا ثابت أيضا لا إشكال فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم، بضم الطاء على الصحيح، هذا الذي حكاه الإمام النووي، وجوز الفتح يعني مطهر، إذا قلنا طهور إناء أحدكم أيضا تصحح، لكن المعنى مطهر إناء أحدكم. إذا ولغ، ولغ الكلب إذا شرب أو أدخل طرف اللسان وحركه. أصل الولوء أن يدخل الكلب لسانه في إناء أو في ماء ويحرك في طعام ويحرك، هذا هو الولوغ. أما أن يشم فيه أو نحو ذلك هذا لا يسمى ولوغ ولا تنبني عليه الأحكام. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الكلب كل سبع عقور، الألف واللم للاستغراق، الكلب الألف واللم فيها للاستغراق، يشمل جميع أنواع الكلاب على ما رجحه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في غريبه. فلا نخصص كلب صيد أو حرص على الصحيح، هذا ما حرر. يبقى قولها هنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يدخل فيه كلب الحراسة اللي هو يجوز اقتناؤه أصلا، كلب الزرع أو كلب الماشية ونحو ذلك، كل هذا يجوز اقتناؤه، لكن أيضا نقول نستثني هذا الحكم، لا يستثنى. أيضا الكلب في لسان العرب كل سبع عقور، فهل يخصص الحكم بالكلب المعروف بالهيئات المعروفة عندنا، أم أن هذا الحكم يدخل فيه أيضا الأسد والنمور ونحو ذلك من السباع التي تعقر؟ الظاهر الثاني، يعني إن أدخلنا الثاني كان حسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بلسان الشرع، هذا أصل من الأصول، لكن الشرع لم يحد الكلب بكونه الكلب المعروف، والكلب هو كل سبع عقور، ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على بعض الكفار: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فدخل عليه سبع فأكله، يعني أسد ضخم دخل عليه فأكله، فدل على أن الكلب في لسان الشرع أصلا كل سبع عقور، سواء كان الكلب بالهيئة المعروفة أو الأسد أو النمر أو نحو ذلك من هذه السباع المعروفة. فإذا ولغت فحينها يغسل سبع ولهن بالتراب إن أردنا استعمال هذا الإناء. قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب. الباء هنا للمصاحبة، يعني مع التراب، بالتراب أي مع التراب، أخرجه مسلم. فليرقه، هذا لفظ يعني يصبه على الأرض. قوله أخرهن أو أولهن، هذه مسألة أولهن، إحدهن، الثامنة، كل هذا شك من الرواة. أخرهن، أولهن، كل هذا الثامنة شك من الراوي. والرواية الصحيحة الثابتة المبني عليها الأحكام أولهن هي الأصح لكثرة من رواه وتخريج الشيخين لها أيضا، هذه مزية له. يبقى أصح الروايات أولهن بالتراب. عفروه الثامنة، عفروه الثامنة، هذه جاءت في رواية ابن مغفل، تقتضي طبعا أن الغسلات ثمان، وعفروه الثامنة، إذن أغسل سبع مرات وأعفر الثامنة وأحتاج إلى غسلة تاسعة، إذن ما صار الحكم هو أن يغسله سبع مرات ولهن بالتراب، اختلف العدد الآن. وأجيب بأنه جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين، يعني كأن التراب قائم مقام غسلة. نعي هذا، احنا قلنا سبع مرات أولهن بالتراب، يبقى المرة الأولى هي رقم واحد بماء وتراب، هذه تعد واحدة أم تعد اثنان؟ هذه تعد واحدة، أولهن بالتراب، يبقى الأولى غسلة بالماء، أول غسلة يكون معها تراب، وهذه غسلة واحدة، فنعد السبع هنا. رواية عفروه الثامنة وعفروه الثامنة بالتراب، نتنبه لشيء، أن الواو أصلا لا تقتضي الترتيب، يعني وعفروه الثامنة لا تقتضي ترتيبا، لكن هي سبع غسلات لا تقتضي ترتيبا، يعني لو اشترط حينها أن تكون الثامنة عدا الأخيرة عدا هي التي تعفر بالتراب، لا، وإنما هي سبع غفلات فيها واحدة بتراب فهذه ثمان، هذا هو المعنى. ففي هذه الرواية جعل الآتي: الغسلة بالماء والتراب لم يعدها كالرواية الأصلية مرة واحدة وإنما عدها اثنان، فجعل الغسل بالماء واحدة وجعل التراب هذه واحدة فجعل الغسلات ثمان. لكن في الرواية الأصلية أولهن بالتراب هذه عدى السبعة الأولى غسلة ماء وتراب هذه غسلة واحدة، وفي رواية الثامنة جعل الماء غسلة والتراب غسلة فصارت معه ثامنة، وهذا من تصرف الرواة. لكن الرواية الصحيحة الثابتة أن يغسله سبع مرات أولهن بالتراب، إذن هذه عدت مرة واحدة فلا إشكال فيه. نعم، هذا بالنسبة إلى حديث الولوغ. وقال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. الأربعة قلنا أصحاب السنة الأربعة أو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. خبر ثابت صحيح صححه البخاري رحمه الله والترمذي والعقيلي وكذا الدارقطني وابن خزيمة والترمذي. والدارقطني يقول رجاله ثقات معروفين. ابن مندى يرى أنه خبر معلول، وحقيقة هذا حكم شاذ مردود لا يعبأ به. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس بفتح الجيم، هي عين النجاسة، وبالكسر العين المتنجسة، نجس بالفتح هذا شيء نجس يعني عينه نجس نجسة. يعني نقول مثلا أعزكم الله البول نجس أم نجس؟ نقول البول نجس لأن عينه نجس. هل البول نطهره؟ هل البول نفسه يجوز أن يطهر؟ هل الغائط نفسه يجوز أن يطهر؟ هل لحم الخنزير نفسه يجوز أن يطهر؟ لا، لا يطهر. لكن إذا قلنا نجس فهذا شيء طاهر تنجس، البول يسقط على الثياب فنقول هذه ثياب نجس أم نجس؟ نقول هذه ثياب نجس يعني تنجست، هي طاهرة سقطت عليها نجاسة فحينها يجوز أن نطهرها. يبقى النجس لا يطهر، لا يطهر، وأما النجس فإنه يطهر حينها. هنا قال إنها ليست بنجس يعني عين الهرة ليست بنجسة، ليست هي كالخنزير وغيره من الأشياء نجسة العين، إنما هي من الطوافين، الطواف من يكسر الطواف والجولان، من يكسر الطواف والجولان. هذا الخبر فيه نكتة يعني باهرة عندنا في المذهب، وهو العلة. أخذت مسألة الطواف أخذت كعلة عندنا، يعني كل شيء فيه هذه العلة يعني يؤخذ حكمه. فأي حيوان فيه علة الطواف فعندنا يعني خلاص لا يصير نجس، مثل الفأر. الفار ليس بنجس، لماذا؟ لأنه من الطوافين يطوف على ناس، فقالوا هو ليس بنجس إن أكل من طعام أو مثلا مر على شيء ونحو ذلك فليس بنجس. لماذا؟ لأن فيه العلة المعروف، بخلاف لو مات فكل ميتة طبعا نجس إلا ميتة الجراد والسمك كما سوف يأتي، والإنسان أيضا ميتته ليست بنجسة. يقول وعن أنس بن مالك قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. جاء أعرابي، طبعا الحديث البخاري ومسلم، أعرابي البدوي، فبال في طائفة المسجد يعني ناحية المسجد، فزجره الناس يعني نهوه، فلما قضى بوله يعني فرغ من بوله أمر النبي بذنوب، الذنوب الدلو الذي ملئ ماء، لا يسمى ذنوبا إلا إذا كان به ماء. يبقى الذنوب هو الدلو الذي حمل ماء، حمل به ماء، وإلا فلا يسمى الذنوب. فأهريق عليه، فأهريق بضم الهمزة وسكون الهاء أي صب عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث الصواب فيه أنه موقوف، الصواب فيها أنه موقوف. إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو حاتم على هذا الحديث: حديث منكر، وإن كان الإمام الدارقطني صحح وقفه، وكذا أبو زرعة، وكذا البيهقي. وإذا نظرنا للحديث فالحديث أصلا له حكم الرفع، يعني إن قلنا بأنه موقوف وهو أشبه بالوقف حقيقة، لكن الحديث الحكم ثابت، الحكم ثابت، فهو يأخذ حكم المرفوع لا محالة، لأن هذا لا يقال بعقل. أحلت لنا، هذا لا يكون إلا مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نصا لا، هو له حكم الرفع كما ذكرنا. أحلت لنا ميتتان، الميتة كل ما لم تلحقه زكاة، ودمان. فأما الميتتان فالجراد، سمي جراد لأنه يجرد، عياذا بالله، ما ينزل على شيء يجرده جردا. والحوت يقصد به السمك. وأما الدمان فالطحال، العضو المعروف على يسار البطن، والكبد عضو أيضا على الجانب الأيمن من البطن معروف. وقلنا الحافظ قال: وفيه ضعف. نعم في رفعه ضعف، لكن هو موقوف ثابت صحيح له حكم الرفع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن أحد جناحيه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، أخرجه البخاري. قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، الذباب في لسان العرب يقع على النحل، البعوض، البراغيث، النمل، كل هذا ذباب، كما قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى، قال كل هذا من الايه، من الذباب، لكن لعله المراد الذباب المعروف عندنا. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في شراب أحدكم، في رواية في إناء أحدكم، وفي رواية طعام أحدكم. إناء هذه في البخاري، وطعام هذه من مسند أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه، وهي صحيحة. وطبعا التعبير بالإناء أشمل، يدخل فيه شراب أو طعام أو نحو ذلك. فليغمسه، الغمس هو غيوب الشيء فيه. يبقى تنبه، رواية إناء وطعام هذه ثابتة صحيح، يبقى إذا وقع في مشروبات يفعل به هذا الحكم، إذا وقع في إناء يفعل به هذا الحكم كان فيه أي شيء، إذا وقع في إناء به طعام جامد يفعل به مثل هذا الشيء إن شاء الإنسان ويأكل طعامه. وقلنا طعام هذه من مسند أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه صحيحة. ثم لينزعه، يعني يجذبه من إنائه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وقال أبو داود وزاد: وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الحافظ ابن حجر في الفتح حقيقة قال: ولم يقع لي في شيء من الطرق تعيين الجناح الذي فيه الشفاء من غيره، لكن ذكر بعض العلماء أنه تأمله فوجده يتقي بجناحه الأيسر، يعني هو بيسقط بالأيسر أم الأيمن. طبعا حافظ ابن حجر يقول: تتبعت فلم أجد، وحقيقة لن نجد في هذا يعني علم، وإنما هو يعني بالتجارب والمشاهدات أنه يقع في على يساره الأيسر. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. حسن لغيره، يعني حسن لغير هذا الحديث، جاء عن ابن عمر، وجاء عن تميم الداري، وجاء أيضا عن أبي سعيد. والإمام الدارقطني يرى أنه مرسل، هذا الذي من مسند أبي سعيد. ما قطع من البهيمة، البهيمة كل حي لا يميز، والمراد هنا كل مأكول اللحم غير ما في البحر والجراد، فهو ميت، فهو ميت، هذا عام، لكن يخصص منه أشياء. ما قطع من حيوان ميتته طاهرة كالسمك، إنسان يصيد سمك فقطع شطرها وطاشت شطرها، قطع زيلها، هل يؤكل زيلها حلال؟ نعم حلال. وأيضا يستثنى الصوف لأنه ليس من أصلها، والريش ونحوه، كذا الشاردة، الشاردة المقدور عليها، يعني الآن نذبح جمل فقطعت ساقه، بترت ثم جرى ثم تملكنا فيه بعد ذلك فذبحناه، حينها تؤكل هذه الذي قطعت تبعا لأصله. أما إن هرب ولم نقدر إلا على ذيله مثلا فيحرم أكله لأنه يصير ميتا. ومسك الغزال أيضا الذي يلف من بطنه فيقطع منه، هذا مقطوع ما يعني أبين من حي، وأيضا هو جائز الاستخدام والتطيب به ونحو ذلك إجماعا لا خلاف في هذا. وددت أن نأخذ أكثر من هذا حقيقة لكن الوقت داهمنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم. وطبعا علينا لآتي الحفظ، استعينوا بالله على حفظ هذه الأشياء، فإن ضعفت القوة فعلينا بقراءة كل خبر من الأخبار قرابة 50 مرة ضبطا تاما، إن شاء الله تبارك وتعالى يعلق في الذهن ويكون فقهه وارد وحسن. من شاء أن يتابع معنا في قراءة توضيح الأحكام فليفعل هذا، يعني يقرأ كتاب المياه، نحن أخذنا كتاب المياه، يذهب إلى توضيح الأحكام فيقرأ ما شاء الله تبارك وتعالى. من شاء أن يقرأ منحة العلام فهذا شيء حسن جدا، إن شئت فعد له. والله الإخوة المتقدمين إن كان ثمة فائدة فعليك بقراءة سبل السلام أو البدر التمام، المهم أنك تتابع في شرح من الشروح. لكن بالنسبة إلى المبتدئ اذهب إلى توضيح الأحكام، إن شاء الله تجد فيه فوائد حسنة. ومن قوي على الحفظ فليستعن بالله، من ضعف عنه فليقرأ كما ذكرت لك الخبر قرابة 50 مرة حتى يضبط ويحفظ. علينا بإقامة بعض المشاريع حال دراستنا لبلوغ المرام، فليكن رجل أحدكم يجمع غريب الحديث اللي كتبناه، يقوم الآخر بتجميع مثلا الفوائد الفقهية، يقوم الآخر بتجميع كلام الأئمة على الأحاديث، الحديث الأول ضعفه فلان وصححه فلان، وهكذا. يعني يكون لنا مشروع على بلوغ المرام، وإن شاء الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا المجلس وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسناتكم إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.